الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وصلاة وسلاما على خير الأنام سيدنا محمد الذي أرسله الله تعالى بهذا الدين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب صراطه إلا ضال. اللهم لك الحمد على ما أوليت وأعطيت وأسديت، ولك الشكر والثناء كله على ما هديت، ونجدد الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من خير أهل ملته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل جلاله، فإنكم إن اتقيتموه جعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما وعد ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما وعد عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتم مما جليت وأنت حي، وكن متهيئا قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. أيها المسلمون، عباد الله، لقد مني المسلمون بانحرافات شتى وبخروج عن شريعة الله تعالى وهديه، ولقد مرت على المسلمين حقب وسنوات عجاف ظهر فيها من لا خلاق له ممن يبدل دين الله تعالى ويخترع أديانا. وأقف بكم في التاريخ في تلك المحطة التي أوجعت المسلمين في تاريخهم، عندما ظهر رجل في القرن الخامس الهجري في مصر في أرض الكنانة، إثر دولة قامت بادعاء أنها تنتسب إلى فاطمة الزهراء وتنتسب إلى آل البيت زورا، وهي الدولة العبيدية الفاطمية التي أنتجت في نهايتها أو في أثنائها أسوأ ما كان من حكامها، من سمي بالحاكم بأمر الله زورا وبهتانا، وما حقيقته إلا حاكم باسم أمر الشيطان. هذا الذي على الملك وهو في الحادية عشر من عمره، فما كان منه إلا أن مضى بجنونه في فجوره بل في كفره. لا يعرف في التاريخ ملك قد جسد معنى جنون العظمة مع الجمع بين الجنون والفجور والمجون مثل هذا الأفاك الذي منذ أن على العرش أعمل السيف في وزراء والده أولا، وكان ذا مزاج متقلب، فهو في مزاجه المتقلب لم يسلم منه أحد، حتى النصارى الذين أمه منهم. هؤلاء هدم كنائس مصر كلها، بل عمد إلى كنيسة القيامة هنالك في فلسطين وهدم كنيسة القيامة، مما كان سببا من أسباب قيام الحروب الصليبية. ثم كان هذا الرجل المزاج المتقلب ينظر في النجوم منجما، وكان يعتبر نفسه في من طالعه يعني أو كوكبه زحل، ولذلك أعمل السيف في العلماء، أمر بأن يكتب سب الصحابة على المساجد، سب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم. ومن جنونه أنه عمد إلى مسجد فبناه فخما ما بين الفسطاط والقاهرة، وجعل فيه أنوارا وجعل فيه أبهة، وأمر ألا تطفأ أنواره، وأراد أن ينقل جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى ذلك المسجد وتلك البقعة، إلا أن أهل المدينة ثاروا وأظهرهم الله تعالى عليه. كان من عجائبه أنه يمنع شيئا ثم يبيحه، فمنع خروج النساء من البيوت سنين عددا، وكان يمنع بعض الأطعمة ومن ذلك الملوكية أو الملوخية، ويمنع الكرم والعنب، وكان في ذلك يحتسب بنفسه على حمار، كما يقول الإمام السيوطي رحمه الله، يخرج على حماره ومعه عبد أسود يقال له مسعود، فيمضي إلى الناس فينظر أيهم خالف أمره، فيأمر عبده مسعود بأن يفعل في المخالف في دبره ويلوط به أمام الناس فيصرخ، فيكون هذا عقابا لكل من خالف أمره. هذا الذي بلغ هذا الحد ما وقف عند ذلك الجنون في منع ما يشاء، في تحريم ما يشاء، وفي تحليل ما يشاء، وفي فعل كل هذه الأمور، بل عمد بعد ذلك إلى أمر عظيم، وهو أنه ظن نفسه إلها، فجاء شيطان آخر من شياطين فارس اسمه حمزة بن علي، هذا جاء وتقرب إلى الحاكم فأوعز إليه بأن الإله قد تجسد فيه، وأنه أصبح فيه جزء من الإله، فاقتنع بذلك هذا المجنون صاحب المجون والأعاجيب، ثم لكنه خشي من إثارة الناس عليه، فترك رجلا اسمه الحسن بن حيدرة أن يظهر ذلك، وكان ذلك في عام 848 للهجرة، 408 للهجرة، قدم علي بن حمزة سنة 45، وجاء الحسن بن حيدرة وأعلن ذلك في مصر، فثار الناس عليه فقتلوه، فلما قتلوه جاء رجل آخر اسمه محمد بن إسماعيل الدرزي، ومن هنا ظهرت هذه العقيدة الديانة الخربة التي لا علاقة لها بالإسلام. ثم ذهب أحد هؤلاء إلى مكة لكي يبشر بهذه الديانة، اسمه هادي المستجيبين، في عهد أبي الفتوح ابن جعفر هنالك في مكة، وكان في طريقه يمضي فيأخذ الدعوة لهذه العقيدة الباطلة، ويسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وديانة الإسلام. فلما وصل مكة رآه بعض الذين عرفوه في طريقه وهو يدعو هذه الدعوة فتعجبوا، وقد نزل على أبي الفتوح أمير مكة، فذهبوا إلى أبي الفتوح وأخبروه بأن هذا الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسب دين الإسلام، فواجهه أبو الفتوح فاعترف بذلك وقال إنه كان كذلك فتاب، فتركه أبو الفتوح لمكانته من الحاكم بأمر الله، فقام المجاورون لبيت الله ووقفوا عند الكعبة يبكون ويسألون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا، حتى اضطر أبو الفتوح لما قال له العلماء بأن من سب النبي عليه الصلاة والسلام لا توبة له، فأمر بقطع رأسه في باب العمرة ومعه غلامه، ثم أمر بإحراق جسده. فلما فشلت هذه الدعوة في مكة وفشلت كذلك أيضا في أرض مصر، انطلق هذان الشيطانان حمزة بن علي والآخر محمد بن إسماعيل الدرزي، ذهبوا إلى بلاد الشام، لأن هنالك أميرا وكان كان مواليا للحاكم، بل إن الحاكم لما قتل وقتله كان على يد أخته كما ذكر الرواية الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لأنه رمى أخته بالزنا فدبرت مكيدة لقتله، فلما قتل وجدوا دما ولم يجدوا الجثة، فزعموا بأن الحاكم لم يمت لأن الإله لا يموت، وإنما ذهب هذا الإله ليغيب غيبته الكبرى ثم يعود بعد ذلك بعد زمن. وهكذا انتشر هذا الخبث وهذه الديانة التي لا علاقة لها بالإسلام. وأهل الشام لما وصل إليهم محمد بن إسماعيل هذا قتلوه أيضا، وهكذا أغلقوا هذه الديانة على أنفسهم، ديانة لا تؤمن باليوم الآخر ولا تؤمن بجنة ولا بنار. فالجنة عندهم معرفة أسرارهم ومعرفة دياناتهم، وهذه الديانة لا يعرفها إلا شيوخهم، شيوخ العقل الذي لا عقل ولا دين ولا غيره، وأن من دونهم، من دون هؤلاء، إما نجباء يطلعون على بعض التعاليم، وإما هم الجهال، يسمونهم هكذا الجهال الذين تسقط عنهم التكاليف وينغمسون في الدنيا ولا حظ لهم في هذا الدين وفي معرفة أسراره إلا إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة. لا يؤمنون بقيامة ولا بجنة ولا بنار، ولا يؤمنون بالأنبياء، ويعدون حمزة بن علي وغيره من أنبيائهم مع إيمانهم بسبعة من الأنبياء على رأسهم شعيب وغير ذلك. فلا، فهذا الدين اليوم الذي نسمع عنه باسم الموحدين أو باسم بني معروف، هؤلاء لا علاقة لهم بتوحيد ولا علاقة لهم بدين، وأجمع علماء المسلمين على أنهم ملة غير ملة الإسلام. هذه الأديان الخربة التي مني بها أهل الإسلام وتجذرت في المسلمين باسم أنهم من أهل القبلة وينتمون إلى أهل القبلة وإلى أهل الإسلام، هؤلاء يأتي المستعمرون مثل الفرنسيين ومثل بني صهيون اليوم في دويلتهم من أجل أن يتخذوا مثل هؤلاء شماعة من شماعات جحا، من أجل أن يتربصوا ببلداننا، ومن أجل أن يتخذوا هؤلاء درعا وتكية من أن يتدخلوا. أليس أمرا عجيبا وغريبا في عالم يدعي اليوم العدالة ويدعي اليوم صيانة الدول في استقلالها، أن يتحدث نتنياهو هذا بكل صلافة ووقاحة بأنه من حقه أن يتدخل في سوريا من أجل حماية هذه الطائفة ومن أجل حماية حقوقها، ويسكت العالم على ذلك ولا نرى ضجيجا ولا نرى حديثا ولا نرى شيئا من ذلك، وإنما يطلق له العنان من ربائبه أو ممن يرعونه من الغرب من أجل أن يفعل ما يشاء، ويدعون المسلمين إلى التهدئة ويدعون أهل الإسلام إلى أن يهدأوا وأن يقبلوا وأن يذعنوا وأن يكونوا كذلك. هذا هو واقع المسلمين اليوم، واقع مرير، لكن هذا الواقع المرير الذي يخرج لنا كل هذا العفن وكل هذه القاذورات ويكشف لنا عن حقائق حقيقة هذه العقائد يجعل المسلمين اليوم أمام تحد كبير في أن يعوا حقيقة دينهم وأن يعوا حقيقة تاريخهم، أن يعرفوا تاريخهم وما كان في هذا التاريخ من البلايا والمحن. فإن وعوا دين الله أولا ثم أدركوا ما كان في تاريخهم من الخلل والزلل، عند ذلك يستيقظ المسلمون من غفلتهم ويعودوا إلى سابق عهدهم كرماء أعزة. نسأل الله تعالى أن يعجل بذلك وأن يرينا في أعدائنا عجائب قدرته، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إن فكرة تقسيم المقسم بعد سايكس بيكو يعود إلى دهقان الاستشراق، رجل اسمه برنارد لويس. هذا الرجل اليهودي الصهيوني الذي بلغ درجة أنه يوضع له مقعد الأستاذية في أكابر جامعات أمريكا، ويحضر له في البيت الأبيض الرؤساء الكبار، وكذلك يقتدي بهذا برنارد لويس. كان جاء بخطة جهنمية عندما كان أستاذا مستشرقا يشرف على رسائل الدكتوراه والماجستير في تاريخ أهل الإسلام، فعمد هذا المجرم إلى نبش بيوت المخطوطات الكبيرة في اسطنبول أستانة وغيرها ليخرج تاريخ الحشاشين والباطنية الإسماعيلية والدرزية والنصيرية وغيرها من هذه العقائد، فينثرها بين يدي المحتلين. ورسائله عن الحشاشين وطلبه من تلاميذه الذين كان يشرف عليهم في الدكتوراه أن يعمدوا إلى هذه الطوائف الباطنية ليسلطوا عليها الضوء، كل تلك الدراسات أورثها إلى الدوائر الاستعمارية. وكانت خطته أن هؤلاء الباطنيون أن الباطنيين هؤلاء هم أنفع للمستعمرين لعملية التقسيم في بلاد الشام خاصة وفي العراق وفي غيرها، وأنه ينبغي على المستعمر أن يدعم هؤلاء بكل ألوان الدعم من أجل أن تكون لهم سلطة بعد أن كانوا أذلة، أن تكون لهم سلطة وأن تكون لهم مكانة. ومن خلال هؤلاء باسم المطالبة بالحقوق بحقوق هؤلاء يتم تمزيق هذه الدول شيئا فشيئا. هذه خطة برنارد لويس ليست خفية ولا هي خطة سرية، هي خطة معلنة، وحتى البنتاغون يعني يعلن دراسات برنارد لويس أنها من أفضل الدراسات، بل إن خريطة برنارد لويس في تقسيم الشرق الأوسط خريطة معتمدة في خرائط البيت البنتاغون. يعني أضرب لكم مثالا على بلد السودان، برنارد لويس في خرائط التقسيم يقسم السودان إلى خمسة دول، إلى خمس دول، دولة تنفصل في الجنوب، ثم بعد ذلك دولة تنفصل في الغرب في دارفور، ثم هنالك دولة تنفصل في الشرق، ثم دولة تنفصل في الشمال في شمال السودان امتدادا إلى جبال إلى منطقة النوبة على ضفاف النيل، وهذه تسمى بدولة النوبة الكبرى، وهنالك دولة في الوسط. فهذه الخرائط التي وضعها هؤلاء من أجل تقسيم المقسم في بلادنا ليست خافية على المطلعين، لكن المشكلة في المسلمين أنهم مع هذه المعرفة لا يدركون أبعاد المؤامرة، أبعاد هذه المؤامرات، وما ذلك إلا لأنهم لم يعرفوا ما ينبغي أن يقوموا به. فمن بناء دولة الإسلام ومن القيام ببعث رسالة الإسلام وبنشر دين الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، بعد أن تقوموا برسالتكم لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا وعد الله عز وجل لنا. فما على أهل الإسلام، ما على أهل سوريا إلا أن يكونوا وحدة واحدة وأن يفهموا هذه المؤامرة، وما على أهل البلاد الإسلامية إلا أن يعوا هذه المؤامرة وأن يعودوا إلى دينهم. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإيمان، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم إنا نسألك عزا لا ذل معه، ونسألك هداية لا ضلالة معها، ونسألك سعادة لا شقاوة معها. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضلالة إلا هديتنا منها، ولا عدوا متربصا بنا وبالمسلمين إلا هزمته، ولا داعية إلى الحق إلا أظهرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم كل إخواننا في غزة وجنين وفلسطين، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المجرمين المعتدين، اللهم عليك بهم وبحلفائهم، اللهم عليك بهم وبالمنافقين معهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل مخططاتهم نارا عليهم، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم كل للمسلمين في السودان، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الباغين، اللهم كل المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي تركستان الشرقية وبورما وإريتريا وفي كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فك قيد العلماء والصالحين، اللهم فك أسرهم يا رب العالمين، اللهم فك أسرهم وأسر سائر المظلومين، اللهم أخرجهم من سجون المجرمين، أخرجهم سالمين آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء هو منك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.